الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن سيرة الإمام النووي رحمه الله، وذكرنا في المرة الماضية شدة ولعه بالعلم وحرصه عليه وجده في تحصيله ومواصلة الطلب في الليل والنهار، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: لزم الاشتغال ليلا ونهارا نحو 20 سنة حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة وحاز قصب السبق في العلم والعمل، ثم أخذ في التصنيف من حدود 60 و600 إلى أن مات رحمه الله. ولم يكن النووي رحمه الله ممن يجمع العلم ويقرأ العلم لمجرد العلم ليكثر محفوظاته أو ليزداد ثقافة في هذا العلم، وإنما كان رحمه الله تعالى يتعلم العلم ليعمل فيه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما رأيت أحفظ للسنة من العمل بها. وإنما يراد بالعلم العمل، ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد أحسن من قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. فالعلوم الشرعية أيها الإخوان لا تطلب من أجل تحصيل الوظائف، ولا تطلب من أجل تحصيل الرئاسات، وإنما تطلب من أجل الخشية لله عز وجل والعمل بما علمه الإنسان. ولو تفكر الإنسان مع نفسه قليلا لأدرك ذلك بجلاء. هو لماذا يتعلم صفة الصلاة وصفة الحج وصفة العمرة وصفة الصيام وغير ذلك؟ إنما يتعلم من أجل العمل. فإذا كان طالب العلم يستوي مع غيره ممن لا يعلم، فما فائدة هذا العلم إذن؟ هو عرف الكثير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاني القرآن، ثم لم يظهر لذلك أثر عليه، فما فائدة هذا العلم إذن؟ ما فائدته؟ هذا العلم يكون شاهدا عليه. والله عز وجل قد ضرب في هذا القرآن مثلين اثنين، وهما أسوأ الأمثال في كتاب الله عز وجل، لمن تعلم العلم ثم انسلخ منه ولم يعمل به. والمثل الأول في سورة الأعراف، وهو قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن طاردته وتبعته وطردته يلهث، أو تتركه يلهث. فهذا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه، الذي ينسلخ من هذا العلم، صلى الله العافية. فجعل الله عز وجل هذا مثلا له، مثل الكلب في أسوأ حالاته، وهو حينما يخرج لسانه فيحركه. ومعلوم أن هذا وصف لازم للكلب من بين سائر الحيوانات. العادة أن الحيوانات تفعل ذلك لشدة العطش أو لشدة المرض أو لشدة التعب في هذه الأحوال الثلاثة. أما هذا الكلب فإنه يخرج لسانه فيحرك هذا اللسان في كل الحالات. إن تبعته فعل ذلك، إن طردته فعل ذلك، إن تركته في الظل فعل ذلك. فهذا مثل لهذا. والمثل الآخر وهو في سورة الجمعة، وسيأتي في درس التفسير إن شاء الله، وهو قوله تبارك وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبههم بالحمير التي تحمل الكتب، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب العظيم الذي يسفر عما في مضمونه، عما في داخله لمن قرأه ونظر فيه. فالحمار حينما يحمل هذه الكتب الثقال لا ينتفع بها، وليس له من حملها نسأل الله العافية إلا التعب. ثم هذا المثل ضرب لهم بالحمار، ومعلوم أن الحمار من أبلد الحيوانات كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو من أذلها وأحطها. وذكر ابن القيم رحمه الله وجوها خمسة في وجه في هذا التمثيل والتشبيه، سأذكرها في موضعها بإذن الله عز وجل. فالمقصود إذن العلم إنما يراد به العمل أيها الإخوان. فنحن حينما نتعلم هذه العلوم الشرعية من أجل أن نعمل بها، وإلا فإن الله عز وجل سيحاسب الإنسان. والمفترض أن العبد كلما كان أعمق علما كلما كان أكثر خشية لله، لأنه عرف من أوصاف الله عز وجل الكاملة ما يجلب له التعظيم والمراقبة والخشية. ويفترض أنه عرف مما عند الله عز وجل من الثواب لمن أطاع، ومما عند الله عز وجل من العقاب لمن عصى، عرف من ذلك أمورا تبعثه على خشية الله عز وجل والخوف منه ومراقبته. وأما إذا كان طالب العلم أبعد الناس عن خشية الله عز وجل، وهو أحذقهم في المخارج والحيل التي يبرر فيها لنفسه فعل السيئات، فإن هذا أمر لا يليق البتة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لم يكن ممن يهجر العمل ويتعلم العلم من أجل تكثير المعلومات، أو ليسابق به وينافس الأقران، أو من أجل أن يجادل به، وإنما كان يطلب العلم تقربا إلى الله عز وجل ومن أجل أن يعمل به. ولذلك ظهر أثر هذا العلم عليه وانطبع، فصار الزهد والورع والخشية لله عز وجل سمته التي لا تفارقه. ولهذا قال بعض من رآه كان شديد الزهد قدوة في الورع، قانعا باليسير، راضيا عن الله تعالى، مقتصدا في مطعمه وملبسه ومسكنه وإنائه، تعلوه سكينة وهيبة. وكان يتقشف كثيرا في لباسه وفي طعامه، حتى عذله بعض أصحابه فقال: عذلته في عدم دخوله الحمام. الحمام في السابق ولا زال موجودا في بعض البلاد، كان الناس يدخلون فيه للاغتسال بأجرة، وكان هذا الحمام معدا لذلك بما فيه من الماء الحار وما إلى ذلك من المنظفات. فكان الإمام النووي رحمه الله في الشام، وهي بلاد باردة وأهلها يحتاجون إلى هذا الحمام للاغتسال فيه والتنظف، فما كان يذهب إليه. فعذله بعض أصحابه في عدم ذهابه إلى الحمام من أجل ترطيب الجسم وتليينه، وعذله في تضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وجاءه من الوتر الذي يتحسس به وهو الانقطاع عن الاشتغال. قال: أخاف أن يلحقك مرض فيقطعك فتنقطع عن الاشتغال بالعلم. فماذا قال النووي رحمه الله؟ قال: إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده، ولم يمنعه ذلك من العلم. وكان النووي رحمه الله في بلاد الشام، وكان لا يأكل من الفواكه، وليس ذلك من باب التورع عن الفواكه أو تحريمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطيبات كما هو معلوم. ولكن قامت عنده شبهة لسببين في الفاكهة في بلاد الشام في ذلك الزمان، فكان يعلل ذلك بأن دمشق كانت كثيرة الأوقاف وفيها أملاك كثير لأقوام هم تحت الحجر، يعني حجر على أموالهم، نعم، والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم. ثم المعاملة فيها، هذا السبب الثاني، على وجه المساقات وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ الحاصل أنه قامت عنده شبهة في هذه الأملاك والمزارع، فصار لا يأكل الفاكهة التي في بلاد الشام تورعا. وعلى كل حال كان رحمه الله لا يأكل الخيار أيضا، فقيل له في ذلك فقال إنه يرطب جسمي فيجلب لي النوم، هو لا يريد أن ينام كثيرا، فلذلك كان يترك الأشياء التي تسبب له الخمول. وأتذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى كان يقول كثرة الأكل تسبب كثرة الشرب، وإذا شرب الإنسان كثيرا أصابه الخمول والضعف ومال إلى الراحة والنوم. هؤلاء العلماء كانوا يحتاطون في أكلاتهم وما يشربون، ولهذا كان الشيخ العلامة الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول ابنه يقول كان إذا رأى في يدي لبنا حامضا نزعه نزعا شديدا، لأن الأشياء الحامضة تضعف الذاكرة. على كل حال كان النووي رحمه الله ينشر هذا العلم الذي تعلمه ويعمل به مع ملازمة الأوراد والصيام والقيام والذكر والصبر على العيش الخشن في كل أحواله. وكان ملبسه عبارة عن ثوب من خام وعمامته صغيرة متواضعة بسيطة، لم يكن يلبس لبسا يميزه عن الآخرين، وإنما يلبس لبسا بسيطا لا يتميز به عن عامة الناس. وكان تاركا لكثيرا من الرغائب التي يتهافت عليها الناس من بهرج الدنيا من مطعومها اللذيذ أو مشروباتها أو مساكنها. وكان لا يأكل إلا ما جاء به أبوه من بلاده أو من قريته نوى، وهو كعك وتين. وكان يلبس الثياب المرقعة أحيانا ولم يكن يتناول من المدرسة التي كان يدرس فيها لم يتناول منها درهما واحدا حتى مات، وهي دار الحديث الأشرفية. وكان لا يقبل من أحد هبة ولا عطية مهما كان إلا في حالات نادرة، ويأخذ ممن لا يشتغل عليه في العلم لئلا يكون ذلك في مقابل تعليمه إياه. جاءه مرة رجل بإبريق فقبله منه، وعزم عليه أحد العلماء أن يفطر عنده، فلما أصر قال له أحضر، طبعا ليس إفطار الصباح، العلماء إذا قالوا الإفطار يقصدون به في المغرب للصيام، فقال له أحضر الطعام إلى ها هنا ونفطر جملة، يعني مع من حضر في المسجد. نعم، فأكل من ذلك، وكان لا يجمع لونين، ما يجمع بين لونين من الطعام، لون واحد خبز أو تين أو كعكة، وكانوا يفضلون الكعكة من أجل أنها لا تحتاج إلى مضغ طويل فيذهب عليهم الوقت. وكان ابن عقيل كما تعرفون الحنبلي، وهو من أذكياء العالم صاحب كتاب الفنون في 400 مجلد، كان يقول إني لأسف الكعكة سفا من أجل أن لا يمضي الوقت في مضغها، لا تحتاج إلى مضغ. فإلى هذا الحد كانوا يحرصون على أوقاتهم. فالحاصل أن النووي أيها الإخوان انطبع فيه هذا العلم، فظهر ذلك في ورعه وزهده وعبادته. فينبغي على من تعلم العلم أن يظهر ذلك في ليله إذا نام الناس، وأن يظهر في نهاره فيصوم ولا يستوي مع العامة في هذه الأشياء، ويظهر ذلك في لباسه فيلبس لبسا معتدلا لا يلبس الفاخر من اللباس، ولا يتنافس مع أهل الدنيا في دنياهم، إذا لاح له طمع أسرع إليه وصارع الآخرين عليه، إن رأى مسجدا واجهة في البلد صارع الآخرين من أجل أن يحصل هذا المسجد، هذا لا يليق بأهل العلم، وإن رأى وظيفة صارع من أجل تحصيلها، وعاد أصحابه ورفقاء دربه في العلم وتنكر لهم وأسكرته تلك الرئاسات، هذا لا يليق بأهل العلم. أهل العلم ينبغي أن يظهر فيهم أثر هذا العلم بإرادة الله عز وجل والدار الآخرة ورجاء ما عنده دون التنافس على الأطماع والدنيا. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا رأيت العالم يتردد على الأغنياء فاعلم أنه لص، فاعلم أنه لص. نعم، وإذا رأيته يتردد إلى آخر ما ذكروا، نعم، حيث ذكروا قطاع الطريق. فالحاصل أقول ينبغي لنا أن نتفطن لهذه المعاني، وكلما تعلمنا قليلا ظهر ذلك في عملنا، فيزداد هذا العمل مع زيادة العلم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: العلم الخشية. وقد أحسن القاضي الجرجاني رحمه الله حيث قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وإذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس تعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما، محياه بالأطماع حتى تجهما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.